بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي وصايا للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والموسومة بعهد ابن أم عبد للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله.
الوصية الرابعة من كلمات ابن مسعود رضي الله عنه التي أوصى بها الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، وقال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. قال ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. في زمن الصحابة عبد الله بن مسعود توفي سنة
الشيخ يعني صالح حفظه الله، نظن أنه إنما يختار من الكلمات والوصايا ما يعالج به قضايا، وهذا الحقيقة من فقه العالم أنه يأتي بما ينفع الناس وبما يحتاج إليه الناس. فكل كلمة من هذه الكلمات الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود تمثل قضية، تمثل ركنا في أركان من أركان التربية، تمثل أصلا من الأصول. فالوصية الأولى مثلت أصلا وركنا يتعلق بنظر الإنسان إلى نفسه وعدم الاغترار والعجب إن كان صاحب شهرة أو كان صاحب علم. يجتمع الناس حوله ويسيرون وراءه فلا يغتر بذلك، فكانت الوصية الأولى. والوصية الثانية كانت متعلقة بأصل، وهو تعامل المؤمن مع ذنوبه كيف يكون، فلا يحتقر منها ذنبا وإنما يعظم الأمر ولو كان صغيرا. وقلنا بأن التفريق بين الصغائر والكبائر إنما يكون باعتبار علمي لبيان الحد لا باعتبار عملي باعتبار الاجتناب. والوصية الثالثة تعلقت بأصل آخر وهو مهم، وهو الحكم على الإنسان بقرينه كما حكم القرآن، وليس هذا من الجناية. إنكم إذن مثلهم، والنبي قال في الصحيح: ولكن من رضي وتابع، من أنكر فقد سلم ومن برئ فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فمن رضي وتابع يكون مع الأصل، ولا يلومن إلا نفسه. أنت رجل سوء، لماذا؟ هل رأيت مني سوءا؟ فعلت سوءا؟ رأيتك تصاحب صاحب سوء. لكن يا شيخ الله يقول: وألا تزر وازرة وزر أخرى. نقول: صدقت وكذبت. صدقت حين استدللت بالقول، صدقت حين جئت بالآية، والآية صدق وعدل وهي كلام ربي، وألا تزر وازرة وزر أخرى. لكن كذبت حين ظننت أن الآية تنطبق على حالك، فتلك سيئتك وليس سيئة غيرك، هذا وزرك وليس وزر غيرك. وزرك أن تخالط، ووزر المذنب أو العاصي أو المبتدع الفاجر أن ابتدع، وأنت وزرك أن خلطت مبتدعا فصرت مثله. يبقى لا يعارض مقامك الآية: وألا تزر وزرة وزر أخرى. هذا وزرك، ما هو وزر الأخرى، هذا وزرك أنك خالطت، ومخالطتك وزر، وبدعته وزر. تبعتم إخواني؟ إذن فالمرء على دين خليله، ويحكم على المرء بالحكم على الخليل، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة في الحكم على الأشخاص، على الأفراد، على أهل البدع، كما ذكرنا لكم أثر سفيان: من بطانته القدر، قال قدر. اليوم من بطانة زيد هذا الذي يقول أنا سلفي؟ بطانته الإخوان، إخواني. لكن انتبهوا، بارك الله فيكم. الأمر الأول تعلمه أولا، فقد لا يعرف حالا من يخالط. طيب الأمر الثاني أن يكون هذا الرجل مبتدعا فعلا، ليس أنه مبتدع باعتبارك أنت، فتقول هذا مبتدع ثم ترى رجل يماشيه ويخالطه فتقول مبتدع مثله، ألحقه بنظيره، فإذا المرأة بخدنه. لكن أيوة نعم، ما خدنه، مبتدع ما ثبتت بدعته، هذا مبتدع من وجهة نظرك أنت. فلهذا لو نظرنا إلى الخارجي، إلى المرجئي، إلى المعتزلي، إلى الأشعري، سوف يرون أهل السنة مبتدعة أصلا، حشوية نابتة سوء، وبالتالي من خالطهم عندهم فهو مبتدع مثله. تباتم. يبقى هنا أمران لابد منهما، الأمر الأول أن يكون هذا الرجل أصلا ثبتت بدعته، الثاني أن يكون من خالطه يعلم حاله. ضابطان مهمان في قاعدة المرء بخدنه، اكتبوهما يا إخواني حتى لا نأخذ القواعد على عمومها. المرء على دين خليله، إنكم إذا مثلهم، المرء بخدنه، صحيح، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يثبت بدعة هذا الرجل، أن يثبت فجور هذا الرجل، أن يكون ثابتا بالأدلة الشرعية. الأمر الثاني أن يكون عالما بهذا، فإن لم يثبت بدعته فلا يدخل تحت القاعدة، وإن لم يثبت أن هذا الرجل الذي يصاحبه ضير السنة لا يعلم حاله، فهذا ماذا؟ فهذا أيضا لا يحكم عليه بهذا الحكم حتى يعلم أولا. نعم، هذه القاعدة الرابعة التي معنا في بيان أصل عظيم، ألا وهو ما يتعلق بكثرة الخطباء والفصحاء والبلغاء والمتكلمين وقلة الفقهاء في زمان، بخلاف الزمان الذي كان يكثر فيه العلم ويقل فيه الكلام. ففرق بين زمانين، بين زمان قل فيه الكلام وكثر العلم، وبين زمان كثر فيه الكلام وقل العلم. فاحذر أن تغتر بكثرة الكلام، فإن العلم ليس بكثرة المسائل والكتب والكلام، وإنما العلم بما وافق الصواب وبما كان نقلا مصدقا وبحثا محققا. نعم.
في زمن الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32 للهجرة، قال لأصحابه ينبه ويربي: إنكم في زمان كثير علماؤه، لأن الصحابة متوافرون، قليل خطباؤه، في كل بلد فيه مسجد واحد يخطب فيه العالم في البلد. قال: سيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه، العلماء قليل تبحث عنهم وهم قليل، ولكن من الكثير؟ قال: كثير خطباؤه، الخطباء هم الذين يخطبون الناس ويتكلمون فيهم، فيدخل فيه خطيب الجمعة، ويدخل فيه المحاضر، يدخل فيه المدرسون، كل من يخطب يعني يلقي كلاما علنيا على مجموعة من الناس، هؤلاء الخطباء. وفي هذا الزمن الخطباء على هذا المعنى كثير، ولكن العلماء كما قال ابن مسعود قليل. هل يقصد
العالم بمعنى العالم؟ العالم بمعنى العالم، العالم الراسخ، العالم العارف بالشريعة، العالم بالحلال والحرام، العالم بالواقع وكيف إنزال الحكم الشرعي على الواقع، العالم الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبار، هذا هو العالم المراد. نعم، ليس العالم الذي تكثر مسائله ولكن لا يحسن إنزالها ولا تطبيقها، ليس هو الحافظ يعني، إنما العالم الفقيه النجيب، ثم هو صاحب السنة. نعم،
يقصد ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الكلام أن يثقف أصحابه ثقافة مجردة عن العمل، يعني
طرح على وجه الاستفهام، هل يقصد ابن مسعود بهذا الكلام أن يثقف أصحابها ثقافة مجردة على العمل. يعني الآن أنتم في زمن العلماء كثير، في زمن العلماء كثير والخطباء قليل وسائل الزمن، يعني هل مجرد الخبر أو يريد ابن مسعود التحذير وعدم الاغترار بكثرة الكلام دون العلم؟ أظن أصدق ما ينطبق عليه هذا الكلام عصرنا هذا، ولهذا الأثر هذا وإن كان في مقال لكن المعنى صحيح. فلا شك ولا ريب يا إخواني أننا في عصر كثير 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 خطباء وفصحاء وبلغاء، خصوصا بعد هذه شبكة العنكبوتية، خصوصا بعد هذه العولمة، خصوصا بعد وسائل الإعلام المتعددة، كثار الخطباء كثر، وليس باللازم أن يخطب بلسانه، الخطباء يخطب باللسان، يكتب بالمقال، كل هذا. هؤلاء الخطباء الذين يتصدرون الناس، يخاطبون الناس بالأساليب المتنوعة، يخاطبون الناس بأقلامهم، يخاطبون الناس بألسنتهم، يخاطبون الناس بشبهاتهم وعروضهم، أظن هذا كثير جدا. أين العلماء؟ ادخل على هذه الوسائل، أين العلماء؟ نادر أن تجد العالم. نعم.
يعني الآن أنتم في زمن العلماء كثير والخطباء قليل، وسيأتي زمن الخطباء كثير والعلماء قليل، هكذا معلومة ليس وراءها عهد ولا وراءها عهد ولا وراءها علم ولا وراءها وصية، حاشا وكلا. فابن مسعود هو العالم الداعي المربي، قال هذه الكلمة ليحذر الناس عن الابتعاد عن طريق أهل العلم وإتيان طرق الخطباء، لأن في زمنه العلماء كثير ولكن الخطباء قليل. وأما في الزمن الذي يكون بعد زمنه سيأتيكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر ثلاثة قرون، وقال لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام
هذا حديث أنس عند البخاري، لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، لما جاءوا يطلبون منه الكلام في الحجاج والخروج على الحجاج فأمرهم بالصبر رضي الله عنه. نعم.
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ليلة عرج به إلى السماء رأى أقواما من أمته تقرض شفاههم ويعذبون، ففزع عليه الصلاة والسلام وقال لجبريل يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. ولهذا تجد أن أثر الكلام اليوم،
ونص الحديث عند ابن حبان والبيهقي في الشعب من حديث أنس قد رواه أحمد، ما هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. نعم. تقرض شفاههم ويعذبون، هؤلاء الذين يتكلمون وفعالهم تخالف أقوالهم ولا يمتثلون ما يقولون. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ينبغي الإنسان يأمر نفسه قبل أن يأمر الناس، وينهى نفسه قبل أن ينهى الناس. نعم.
ولهذا تجد أن أثر الكلام اليوم ضعيف، أثر الكلام في النفوس. لما؟ لأنه كما قيل إذا صدر الكلام من موفق مخلص دخل القلوب بإذن الله، وأما إذا صار رياء وسمعة فإنه للذة لا يجاوز الآذان، يستلذ كلام طيب،
يستلذ كلام طيب جميل ما شاء الله وعجيب، ولكن هل أثر في حياة الناس؟ هل دخل في القلوب؟ ما دخل ولا أثر. نعم.
هل أثر دخل في القلوب؟ ما دخل ولا أثر. كثير اليوم نحضر في خطب الجمعة ويأتي أمر ونهي وتذكير عظيم، لكن هل فزع الناس من هذا التذكير؟ هل قبلوا؟ القليل من يقبل والأكثرون لا يقبلون. ومن أسباب ذلك أشياء راجعة إلى الخطيب، ومنها أسباب راجعة إلى المستمع، فما المخرج؟ وصية ابن مسعود
يعني ما في أثر، خطب عصماء، خطب فصيحة بليغة، لكن ما يحصل التأثر، والسبب قد يرجع الخطيب والمستمع وقد يرجع الخطيب وقد يرجع المستمع وكل يحصل ما قسم الله له سبحانه وتعالى. قد يكون أقل الناس انتفاعا بالخطبة من خطبها، وقد يكون من يستمع إليها، فهذا رزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. النصوص تتلى على الجميع يا إخوان، ألسنا نستمع القرآن من الإمام في صلاة التراويح وربما ختم الختمتين بدلا من الختمة، لكن من انتفع بالقرآن في 10 أيام؟ هذا المحضن الإيمان العظيم الاعتكاف الذي تستمع فيه إلى آيات القرآن وتقرأ فيه آيات القرآن وتسبح وتبتعد عن الخلق وتخلو بربك سبحانه، لكن من ينتفع؟ من ينتفع؟ قليل من ينتفع سبحان الله. فلهذا صدقت أم سفيان الثوري لما لبسته لبسة العلماء وهو صغير وأمرته بطلب العلم، ماذا قالت له؟ وصية عظيمة يا إخواني. قالت يا بني إذا كتبت 10 أحاديث فانظر إلى موضعها من قلبك، فإن وجدت لها أثرا وإلا فلا تتعنى، لا تتعب نفسك. معناه أن العلم ما وجد أرضا صالحة. هل الأمر يا إخواني يعود إلى صلاح البذرة فقط أو لابد من صلاح الأرض؟ فلا صلاح الأرض يكفي ولا صلاح البذرة تكفي، وإنما البلد الطيب يخرج نباته بإذنه بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج نكيدا. اعلموا أنما أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. نعم.
وصية ابن مسعود وعهده أن تهتم بالعلماء
وعهده
وصية ابن مسعود وعهده أن تهتم بالعلماء وأن تذر الخطباء، يعني أن التوجيه والعهد والوصية والعلم تأخذها من أهل العلم، لكن الخطباء هؤلاء كثير ولكنهم غير العلماء. العالم موصوف بالعلم والخطيب موصوف بالخطابة، ولما غاير بين الخطباء والعلماء. دلنا على ذلك أنه يريد العلماء غير الخطباء.
أما إذا كان العلماء هم الخطباء أو الخطباء هم العلماء فالحمد لله. المراد بالعالم أن تهتم بالعالم، لا أن تهتم بالخطيب غير العالم. تهتم بالعالم إن خطب، تهتم بالعالم إن صنف. فإن أردت أن تشتري كتابا فكتاب العالم، إذا أردت أن تحضر للخطبة فخطبة العالم، إذا أردت أن تستنصح فاستنصح العالم، ولا تغتر بالخطيب غير العالم، لأنه ماذا عسى أن يخطب وبما وماذا عسى أن ينصح وماذا عسى أن يوجه. ففي كلام ابن مسعود رضي الله عنه عدم الاغترار بغير العلماء، هذا خلاص. وعلى الأمة أن تتعلق بالعلماء وأن ترجع وأن تجعل مرجعيتها العلماء، والأمة بخير ما قدها العلماء وما تعلقت بهم ورجعت إليهم وصار رؤساؤها علماء. إذا صارت الأمة وراء العلماء نجت. انظر الأمة تعرض لفتن في أزمنة عديدة، ولكن ما حفظت من فتنة إلا بالرجوع إلى العلماء، وإلا إذا لم ترجع العالم سترجع إلى من؟ إلى الفوضوية. سترجع إلى من؟ سترجع إلى من لا يدري. ولهذا لما تقوم الثورات أين العلماء؟ أول شيء قبل أن تسأل، أول شيء إذا قامت فتنة انظر الشيخ فلان فين؟ شيخ فلان في بيت، إلزم بيتك. شيخ فلان، شيخ فلان في، امشي وراء العالم. أول شيء يا عمي، العم يقول لك أنا ما أدري والله هذول يقولون كلام، إلزم العالم، إلزم العالم. فإن وجدت فتنة إلزم العالم، إلزم العالم. الأمة حفظها الله يوم أن ارتد من ارتد من العرب. ماذا تصنع الأمة يا إخوان؟ تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله، لأن المرتدون أنواع، فإنهم ارتدوا على الإسلام كليا هذا لا إشكال فيه، ومنهم من منع الزكاة مع الشهادتين هل نقاتله ما نقاتله؟ هذا الذي أشكل على عمر رضي الله عنه. ما أشكل على عمر من ارتد عن الدين كله كيف نقاتلهم وهو يعلم أنه من بدل دينه فاقتلوه، إنما أشكل عليه قوم يشهدون الشهادتين ولكنهم منعوا الزكاة، أشكل عليه قتالهم. رجع إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه، والأمة رجعت إلى الصديق رضي الله عنه، ونفع الله برجوع الأمة إلى الصديق. يوم أن كانت دولة الاعتزال مأمون ومعتصم وواثق، حصلت فتنة كبرى فيها التلبيس والتدليس وفتح باب الشبهات، وسخر المعتزلة علماءهم لتقرير هذا الكفر والعياذ بالله. الأمة بما أنقذها الله، بمن أنقذها الله؟ أنقذها الله عز وجل بأحمد ومن صار على ضربه ومنهجه، في عهد شيخ الإسلام شرحه، في عهد محمد بن عبد الوهاب شرحه، في عهدنا الآن ورا من؟ ورا ابن باز والألباني والفوزان وهؤلاء العلماء والعثيمين وكذا. هذا هو الخير، إلزم العلماء. يا أهل المملكة العربية السعودية، إذا حصلت فتنة فانظر فوزان وريحيدان وغديان وهؤلاء العلماء وراءه. يا أهل مصر، يا أهل تونس، يا أهل الجزائر، يا أهل أعمم أنا، ارجعوا إلى العلماء. إن لم يكن في بلدكم عالم فاستفتوا العلماء ولو من غير بلدكم، استفتوا العلماء ودعوكم من الخطباء، دعوكم من الخطباء، دعوكم من الخطباء. ليس عندهم العلم. أنا أستمع واحد، وما أكثر هؤلاء الذين يسمون أنفسهم سلفيين، وأحسن شيء عندهم، يعني أقصد الكثير عندهم، خطاب فضيلة الشيخ فلان أو كلمة الشيخ فلان لأهل ليبيا، كلمة الشيخ فلان لأهل الجزائر، كلمات جميلة جميلة، هذه عناوين جميلة، وتجد تحتها ماذا؟ الجهل، الجهل، عدم الضوابط، وعدم مراعاة العلم، عدم مراعاة الأصول. ترجع إلى من؟ إلى خطباء، ارجع إلى العلماء. يا أهل ليبيا نصيحة، نصيحة يا أهل ليبيا، ارجعوا إلى العلماء الكبار. إذا أردتم اركبوا الطائرات وارحلوا إلى العلماء، ولا تستمعوا لهؤلاء عبر الانترنت. نداء لأهل ليبيا بماذا؟ نداء لأهل ليبيا بماذا؟ نداء لأهل الجزائر بماذا؟ نداء لأهل مصر بماذا؟ بماذا؟ بما يوافق العلم. عندكم علماء، ارجعوا إليهم، خذوا المتخصصين الذين يفقهون الواقع عندكم، ويرحلوا هؤلاء إلى العلماء. ماذا نفعل؟ ماذا نصنع إذا اشتبه الأمر؟ لكن فضيلة الشيخ كما تستمعون إلى ألقاب وأسماء تأخذ سطرا كاملا، ولكن الحقيقة ليسوا إلا خطباء. أبعد الناس أن يفتوا في واقع بلد تحتاج الفتو بذلك إلى أصول، وإلى جمع نصوص، وإلى جمع من العلماء. أمور صعبة. كان يستشار في أهل بدر، كان يستشار فيها الخلفاء، فما أسهل الكلمات، كلمة الشيخ فلاني إلى كذا. مرهم بتقوى الله، مرهم بالإخلاص، مرهم باللجوء إلى الطاعة، مرهم الابتعاد عن الفتن. هذا كلام طيب، مر به أهل ليبيا ولا مصر ولا السودان وكل أحد، إنما بالواقع الخاص والكلام الخاص والتوجه الخاص. انزل قاتل، انزل مات قاتل، كن مع فلان لا تكن مع علان، ما هو بلك هذا. هذا يرفع إلى العلماء. أولا أنت لست بعالم عند جميع الطوائف حتى يستمع لكلامك. الأمر الثاني، كلامك مبني على فقه قاصر بالواقع. الأمر الثالث، ولو كان بكمال فهم للواقع ففهم قاصر لنصوص الشريعة. فترجع الأمة في المهمات إلى العلماء، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما يعلم هذه الأشياء إلا أهل الدقة، أهل الاستنباط، أهل العلم، أهل الخبرة. نعم.
وإذا نظرنا إلى هذا الكلام وتأملنا إلى الواقع اليوم وجدنا أن سماع الناس لكلام الخطباء أكثر من سماعهم لكلام العلماء.
ما عرفنا العلماء أصلا. يعني لو تسأل الناس، دخلت على موقع شيخ صالح فوزان ولك منين هذا الشيخ صالح فوزان؟ ده شيخ في العلم يعني. لكن تعال إلى اللي يعمل لك مقطع دقيقتين ويبكي فيه ويظهر البكاء والخلفيات والموسيقى التأثيرية يا با. ها؟ المقطع ينزل يوم الأربعاء أو الخميس ظهر الجمعة، تجد مثلا 1.5 مليون 2 مليون. والله العظيم يا أخواني في مقاطع للشيخ العثيمين والشيخ الفوزان منذ 6 سنوات 193 هكذا. أي والله مقطع للشيخ العثيمين، هل يوصف الله بالسكوت؟ يعني مسألة ما يعرف إلا دقائق، إلا أهل العلم يعني الدقيقون. يعني الأمة في حاجة أن تحرر أسماء الله وصفاته وكذا، وين ذلك صفة السكوت؟ هل هذه صفة تنسب؟ أنا ظننت يعني يدخل على مش عارف من 6 سنوات ما أكملت 200، من 6 سنوات يعني، من 6 سنوات ما في أحد يحتاج إلى هذه المسألة. عرفنا العلم كله، ولو ترجع إلى كلام العلماء في هذا. نعم.
ولهذا قد يغفل الناس عن السنة من جراء ذلك، فإن اهتمام العالم في البيان غير اهتمام الخطيب، وأثر العالم في النفس غير أثر الخطيب.
لا شك. كما قلت لكم، انظروا يوم أن خطب العالم الصديق رضي الله عنه، خطب بكم لكن كان أثره كم. انظروا يا خطبتي في السقيفة، في سقيفة بني سعيدة، والأمر عظيم والخطب جسيم. والله يا أخواني تخيلوا، الأنصار اجتمعوا في السقيفة ليعينوا رجلا، ليس الأمر سهلا، ليس سهلا. ووفد إليهم المهاجرون أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. كان يمكن أن يحصل تنازع، كان يمكن أن تفترق الأمة، كان، لكن الله حفظ الأمة بمن؟ بخطاب أبي بكر. تعرفوا ليه يا أخوان؟ بخطاب العالم الحرير. ولهذا وعمر رضي الله عنه إمام، الإمام الثاني بعد أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه لم يترك لأحد الكلمة مع جدارة عمر، وعمر يقول ما زورت في نفسي كلمة إلا قالها أبو بكر. وتكلم أبو بكر وأحسن الكلام، من هنا كان ماذا؟ بويع أبو بكر في السقيفة. ما حصل الخلاف في السقيفة؟ بويع أبو بكر في السقيفة. لماذا؟ لأن الخطيب عالم عظيم هذه الوصية. ولهذا نقول كل وصية من هذه الوصايا تمس ركنا، ولعل هذا انتقاء الشيخ صالح، فما أحوجنا إلى هذا. ولهذا نحن ننتفع بهذه الوصايا أن نبلغ الأمة على نفس المسألة، خطب ومواعظ لإخواننا، كلمات السلف. وحضرني مشروع، ويا ليت هذا يكون في الأمة، مشروع والله جيد وعظيم، لكن نحتاج إلى جهود. موسوعة السلف، نأتي بكل صحابي ونقتحم كتب السنة وكتب التفسير، ونأتي إلى ابن مسعود مثلا، نخرج كل الأثار الواردة عن ابن مسعود ثم نصنفها بعد ذلك. ابن مسعود المفسر، ابن مسعود والعقيدة، ابن مسعود ومسائل الفقه ونبوبها على حسب أبواب الفقه، ابن مسعود والآداب والنصائح، ابن مسعود والجهاد، ابن مسعود. هذه موسوعة ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر. هذا مشروع ليس في الأمة، موجود في الأمة في كتب متنثرة، لكن موسوعة السلف، ومثل تنتقل إلى من بعده، إلى أحمد، إلى فلان، إلى ابن شهاب، إلى أبي حاتم، إلى البخاري، إلى موسوعة السلف. ما أحوج الأمة لهذا؟ مشاريع عظيمة جدا، مشاريع جليلة جدا. أنت وأنا فريق عمل نجتمع على إخراج كلام السلف، نأتي بكتب السنة. هذا ابن عباس، أنت حاتم اكتب الأثر عند ابن عباس، أنت خاص ابن عباس، وأنت أحمد بابن مسعود، وأنت مهدي بابن عمر، وأنت سيد بعائشة، وأنت محمود بجابر، وأنت يا أحمد، وهكذا. ونقرأ ونجرد هذا، ننتهي من الموسوعات، مسند أحمد، مصنف ابن أبي شيبة، سعيد بن منصور، عبد الرزاق البيهقي، وهكذا بجوار كتب السنة الأخرى. ونأتي تفسير ابن جرير، الصخري، الأثار، ثم بعد ذلك نأتي لمرحلة هذا التقميش، نأتي لمرحلة التفتيش، ونجعل كل مجموعة بما تختص. هذا في التفسير، هذا في تعظيم السنة، هذا في الفقه، هذا في كل شيء. ماذا لو طال معنا الأمر، لكن يخرجنا بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة مثل هذه الموسوعة العظيمة المباركة، فنقرب علم السلف للأمة؟ لأنه يا إخواني الهمم لم تعد قوية، وتحتاج إلى الشيء الجاهز المعد. ولهذا هذه المكتبة لم تكن موجودة عند الأوائل، كان كتاب من هذا ربما تجد بعضه، ربما تجد كذا مخطوطات يبحثون عنها في مشاغل الغرباء. الآن الكتب كثيرة، هذا نظير الأثر اللي عندنا الآن. هذا زمان، في زمان كثير خطباء وكان علماء، وفي زمان كثير علماء وكثير خطباء، الآن نحن في زمان كثير كتبه قليل من يفتح وتعلم، وكان في زمان قليل كتبه لكن كثير الذي يحفظ العلم في صدره. فرق بين زمن صدور وزمن سطور، زمن صدور وزمن سطور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كانت الصدور هي الحاوية للعلم، اليوم السطور الكتابة، قل العلم يوم أن دخل الكتب. لكن يوم أن كان جابر يرحل إلى ابن أنيس، ابن عباس يتوسد بيت الصحابة، هذا يأخذ العلم مشافة، لقيته أكثر من 1000 رجل. عقيدة البخاري لقيته أكثر من 1000 رجل، العقيدة مشافهة. اليوم الكتب، كتب الاعتقاد عندك، كتب الاعتقاد عندك الآن، اعتقاد الأئمة فقط، ديوان ومصنف كمصنف شرح أصول اعتقاد رسول الجماعة للالكائي يذكر لك تقريبا 10 اعتقادات للأئمة مجموعة في باب واحد، ومع ذلك من الذي أخرجها وقرأها على الأمة؟ أدي ثورة وثورة وثورات، من الذي أخرجها وربط الأمة بها؟ مجموعة، فضلا أن ترحل إلى أكثر من 100 رجل، 100 ولا 1000 يا أخوان، لقيته أكثر من إيه؟ 1000 رجل. ولا يقول هذا البخاري تشبعا بما لم يعطى، فعلا أكثر من 1000 رجل. أبو زرع أبو حاتم لما دون اعتقاده هما ماذا قال؟ علماء الأمصار، أمة. إنسان يرحل في اعتقاده إلى كذا، وإحنا الآن عندنا الكتب ما نحدث منه، ما نحدث منه، ما رأيت واحد يحمل كتابه إلا مرة واحدة، رأيت واحدة نحمل كتاب من أهل البدع، تعرفوا أنت؟ لما جاء الحاكم الذي يريد قال هذا صحيح مسلم، أنتم ما تقرؤون هذا كذا وكذا، اللي هو الإجماع القديم. وأما قتلهم من الخرج عين فحرهم بإجماع المسلمين كانوا فسقطا ظالمين. لما جاء حاكمه، لما جاء هواه، هذا زمان اختلف الأمر، علم في صدور، علم في صدور. يوما كان العلم في الصدور، وكان احتاج إلى الرحلة، كان مكان. هذا يحفظ 100,000 والثاني 200,000 والثالث 600,000 وهذا يحفظ 1,000,000. 1,000,000 يعني كم؟ مليون. لو كان مالا لتعب الإنسان في عده، كيف هو علم آثار؟ وعلم ماذا؟ علم مدقق، لا أعرفه من حديث فلان، أعرفه من حديث أنا. لا يشبه هذا كلام ابن مسعود، هذا حدث به قبل، هذا حدث به بعد، هذا حدث به في مكان، هذا حدث به في مكان آخر. ميزان عظيم. كان العلم في الصدر، يحدث 50,000 100,000 حديث، حدث من صدره والأمة تكتب. وبعضهم لا يرى الرواية بالمعنى، يعني يحدث من صدره باللفظ فيما تكون من، لأنه لا يرى الرواية بالمعنى. كثير من أهل العلم لا يرى الرواية بالمعنى، يراها باللفظ. من لم يصل إلى درجة الإتقان أن يحدث من حفظه بلفظه، هذا ما الله المستعان. نعم.
لأن هذا وريث النبي صلى الله عليه وسلم، أعني العالم، وأما الخطيب فهو وريث الخطباء. إذن كلمة ابن مسعود رضي الله عنه هذه توجيه إلى أن يكون اهتمام العبد الذي يطلب نجاته، الذي يطلب نجاته بأهل العلم لا بالخطباء الذين يحاضرون ويلقون أو يعلمون أو يعلمون أو يعلمون أو يخطبون الجمعة أو إلى آخره. فإن هؤلاء وإن كانوا علماء فعليك بهم، وإن كانوا ليسوا بعلماء فاحذر وأعرض كلامهم على أهل العلم، فما كان من حق فيه فيقبل، وما كان من باطل فيه فيرد، لأن الذين ورثوا النبوة إنما هم العلماء ليسوا الخطباء.
نعم، فهذه وصية عظيمة جدا، عليكم بالعلماء واحذروا الخطباء الذين ليسوا بعلماء، الخطباء الذين ليسوا بعلماء. ومن هنا يأتي الجواب عن سؤال مهم جدا، ما هو؟ يا شيخ، هل يجوز لنا أن نستمع إلى المواعظ والرقائق من أهل البدع؟ لأن هذا ليس باب اعتقاد، نسمع بس الرقائق وفقط، لأنه لا نجد يعني في علمائنا تلك الرقائق ولا، فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن الواعظ هذا الذي ليس بعالم ولا بصاحب سنة ضرره كبير، لأنه سيضع السم في العسل، ولأنك ستستهين ببدعته، ولأنك لن تحذر منه. كيف تحذر من رجل تستمع إليه ليل ونهار؟ الأمر الثاني، لأنك غافل عن العلماء. العلماء عندهم المواعظ، ما فسروا القرآن بمواعظه، ما شرحوا السنة بمواعظها، لكنك تريد البهلوانية. في فرق بين مواعظ حقيقية قائمة على الأثر، فرق بهلوانية، يخرج وينزل ويبكي ويعمل حركات، هذه الحركات والتمثيليات والتمثيل هذا. إنما لو قصدت الكلمات فعند العلماء المواعظ، عند العثيمين مواعظ جليلة، عند ابن باز مواعظ جليلة، عند فوزان مواعظ جليلة. القرآن في مواعظ؟ نعم، فسروا القرآن. على السنة فيها مواعظ ولا ما فيها؟ نعم فيها مواعظ، إذن فسروا السنة. فمن فسر القرآن والسنة فقد وعظ، وعظ. لكن تقصد أي مواعظ أنت؟ هذه مواعظ القرآن والسنة. لهذا حذر أبو زرعة من الحارث المحاسبي، عنده مواعظ لكن ليست أثرية. إذن أنت مخطئ من جهتين. الجهة الأولى أنك التمست المواعظ بلا سنة وبلا علم، فانتظر ماذا الذي ألهب حماسك. أتيك بعد ذلك وإخواننا في فلسطين، إخواننا في أريتريا، إخواننا في الشيشان، إخواننا في سوريا، كم من بطون كذا وكم من رقاب وكم إلى من لهم بعد الله، من لهم بعد الله، هؤلاء الحكام الذين عطلوا الجهاد وفعلوا كذا وكذا، هبوا يا عباد الله، تلذذتم بالنساء والفرش وتركتم إخوانكم يتشردون. يعني ماذا تريد؟ اخرج مع مين؟ خذ يدي الله. هكذا يحصل. هذه مواعظ تبكي في النهاية يجعلون أتباعهم وقودا للنار. هذا الكلام نحسنه والله لو أردنا يا أخوان، يعني ليس صوتهم أعلى من صوتنا، وليست فصاحتهم أبلغ من فصاحتنا، لكن هكذا صدق من قال من أهل العلم. لو يقوم يا أخواني أبلغ الناس ويقول للناس اصبروا فلن يجد من يستمع، لكن لو قام وقال اخرجوا لوجد من يتبع. هؤلاء الذين لبسوا الأحزمة الناسفة وضحوا بأرواحهم كان بهذه الخطب الرنانة، بهذه العواطف التي عواصف خالية من ماذا؟ خالية من العلم، خالية من العلم.
الوصية الخامسة،
هذه وصايا انقشها في قلبك اليوم، حياة مع السلف. هذا ليس خارج عن العلم، هذا من متين العلم، حتى تعلم لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح حولها، حتى تعلم أن السلف إنما تقدموا علما وعملا. خذ الوصية الخامسة. نعم.
كلمة أخرى لابن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه لأصحابه محذرا موصيا وعاهدا إليهم بل وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة.
الله أكبر. قال خرج البيهقي والشعبي وابن عدي في الكامل، معنى صحيح، ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، حال الاشتباه، فإن الرجل ليكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. كن تابع ذنب آخر الراكب، كان في الساقة أو في الساقة، إن كان في الميمنة في الميمنة، إن كان في الميسرة في الميسرة، رجل إن شفع لا يشفع، وإن خطب لا يلبى طلبه، رجل ما التفت إليه الناس، هذا لا يضر، خير من أن يكون رأسا في ماذا؟ في ضلالة، متبع الناس تعظم لكن في ضلالة. بل ونقول لا ينبغي أن تكون لا رأسا في ضلالة ولا ذنبا في ضلالة ولا مصاحبا لأهل الضلالة ولا محبا، هم القوم يشقى بهم جليسهم، أما الأخيار فلو لم تكن منهم لكنك في مجلسهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فقوم يشقى بهم جليسهم وقوم لا يشقى بهم جليسهم. إن لم تكن عالما كن طالب علم، لست بطالب علم كن خادما منفقا على طالب علم، إن لم تكن فداعيا لطالب علم، إن لم تكن فدالا، يا ولدي يا ولدي أنا رجل أمي وأمنية حياتي يا ولدي أن تكون طالب علم، أطلب العلم يا ولدي وخذ خذ ما يكفيك. ماذا قالت أم سفيان؟ أم سفيان يترجم لا بالعلماء إخوان في العلماء، لا لا يا إخواني، ليست من العالمات أم سفيان الثوري، لكنها خرجت عالمة. ماذا قالت؟ يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وأنا أكفيك بمغزلي. فكون هذا الرجل، كون تلك المرأة يا أختي، ألبسي ولدك ملابس لبسة العلماء وقولي سأنفق عليك، ذهبي يا ولدي هذا خذه بيعه، لكن إلزم عالما، خذ يا ولدي هذا مهري صداقي هدية لك، نعم الرجل هذا. وقل في الناس هذا، إنما كثر من يحول بينه بين ولده وبين طلب العلم، حتى قال أحدهم لولده إحنا هنيجي آخر السنة نملأ الأجولة قرآن وعلم، عايزين ناكل، عايزين طنين رز، عايزين وهكذا. إي والله سيملأ بيتك بالعلم هذا وبركته، والله سيملأ، وإن لم يحصد ويزرع معك طالب العلم فلعلك ترزق به، لعلك ترزق به. ولهذا صحح الأثر المشهور عند الناس أخوك أعبد منك، ليس بصحيح، والصحيح لعلك ترزق به. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إي والله يا رجل ستملأ أجولتك بالأرز والحب والثمر ببركة ولدك، ستسعد في دنياك ببركة ولدك، وأعظم من ذلك ستسعد في قبرك وفي أرض المحشر بصلاح ولدك. لو عرفت أثر صلاح ولدك لما جمعتهم إلا على العلم. فهنيئا للرجل يأتي بأولاده، إن عجز هو أن يطلب يأتي بأولاده، أطلبوا خذوا المال خذوا الكتب واطلبوا العلم، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. صار أئما إماما من أئمة الدنيا، ووعاء من أوعية العلم، وبحرا من بحورها، وحبرا من أحبارها، وحبرا من أحبارها. أبواب الخير يا أخواني كثيرة، وأصلها الذي تتفرع عنه العلم. ليه؟ أنا لن أجود بمالي ولن أقوى على نفسي في النفقة إلا بأثر يحركني، إلا بعلم. أنا لن أختار هذا الطريق الصالح إلا بالعلم. أنا لن أقضي بين الناس بالحق إلا بالعلم. أنا لن أعرف فرقا بين عقوق وبر إلا بعلم. أنا لن أعرف حق زوجتي علي وولدي إلا بالعلم. العلم هو أصل كل خير، هو الأصل. نعم
أصل.
نعم
في الحرص.
نعم.
قال محمد بن عبد الرحمن بن سهم حدثنا بقية قال سمعت شعبة يقول إني لأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض. وقال مظفر ابن مدرك ذكر إني لأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض.
ماشي برضو لأذاكر بالحديث يفوتني تحتمل لأذكر أو لأذاكر، لأن كانوا يذاكر بعضهم مع بعض فيروي هذا الحديث فقد فاته فيمرض. يعني كيف فات هذا الحديث؟ نعم.
وقال مظفر ابن مدرك ذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول وحزناه.
مثل ما قالها عمر رضي الله عنه لما أخبر بحديث الاستئذان. نعم.
إنها ستكون أمور مشتبهات. ابن مسعود رضي الله عنه وتوفي سنة 32 قبل فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وقبل أن تبدأ الخلافات بعد مقتله، وما حصل لعلي رضي الله عنه وما بينه وبين معاوية.
سبحان الله يا أخوان، وعجيب بالصحابة، سبحان الله. نعم.
إلى آخر ما حدث، وبداية الفرقة في الأمة، وبداية الأقوال، وبداية الأخذ والرد، وتنوع الأفكار والأفهام. قال لأصحابه وللأمة من بعدهم، قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة.
الصحابة يا أخواني وضعوا القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير من البدع قبل أن تقع. الوقاية خير من العلاج، صيانة الأمة من أن تغرق في الفتن بالتربية على ذلك. كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر. حذيفة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين يسأل يا أخواني عن ماذا؟ يسأل يا أخواني عن شر، مع أنه قال فجاءنا الله بهذا الخير، كنا في جهلة شر، فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو المحض، لم يذكر معه شرا، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وابن مسعود قبل أن تكون فتنة ابن مسعود مات قبل أن يقتل من يا أخوان؟ عثمان، الذي وكان بداية مقتله كانت بداية الفتن في الأمة، ولهذا كان عمر الباب وقد كسر. في زمان عثمان في آخر عهده حصلت الفتن ومع ذلك يقول ماذا؟ احذروا هذا. كيف لو عاش ابن مسعود في زماننا؟ يقول لا تتكلم في الرجال، لا تعينون، لا ينبغي أن تعين، تعلم قبل ولا تنشغل بالتعيين، لا تحكموا على الناس، لا تنشغل فلان مبتدع فلان سني، يا رجل انشغل بنفسك، والناس يحطون بك، وأهل السنة قلة وأهل البدع تشرئب أعناقهم وترتفع رؤوسهم وتعلو أصواتهم وتكثر أقلامهم وتساند صفحاتهم، ومع ذلك لا تتكلم. يعاتب من تكلم. ولا يعاتب من يسكت، بل يوصف بالتؤدة. ما شاء الله. شوف يا أخي، أنا حضرت عند شيخ هذا 10 سنوات، ما سمعته تكلم في أحد قط. يا سلام، ده أنت شربت الضلال شربا، شربته شربا. ليه؟ ما جاءه مبتدع، ما جاءته سنة، ما جاءته، ما ذكر أحدا. الأمة خالية ما شاء الله تبارك الله، يعني أمة النبي والصحابة وحذيفة أسأل عن الشر، حتى كان في آخر الحديث ماذا؟ اعتزل تلك الفرق كلها. أي فرق يا شيخ علاء؟ لا تعتزل، سمها لي كده في عهد النبي، قول لي كده، فاعتزل تلك الفرق كلها، سمها لي كده، ولا فرق. اعتزل تلك الفرق كلها التي ستكون، التي ستكون لا التي كانت. كيف إذا عشنا في زمان نعجز عن حصر الفرق، تعجز عن حصرها، يقال لك لا تحذر، دعك والإخوان، دعك واحد عندي شيخ، يعني شيخ يرحل إليه من المشايخ، واحد إخوانكم لما سافر إليه وجلس مع هذا مع الطالب الكبير هذا، يقول أنا كنت زيكم كده، لكن الشيخ ضبط عندي المسألة، كنت زيكم يعني بتكلم وأعين، لكن الشيخ ضبط المسألة الحمد لله، يعني خلاص ضبطه. المهم هذا الخطيب خطب خطبة الإخوان في المملكة والتبلغيين، الخطبة اللي هي كانت إيه بقى؟ اللي هي الغصة ديت، اللي مرض وما راحش، واللي أحد إخوانكم يقول لي خطيب عندهم في البلد، هو خطيب يعني خطيب في البلد رئيس، خطب طوال الخطبة لا ينبغي التعيين والألفة والمودة والمحبة، وفي نهاية الخطبة بدقيقتين راح قرأ البيان، ما لازم يقرأ بيان، راح قرأ البيان إذا كان بيسقط عبارات ولا إيه، محدش فاهم حاجة، لكن الخطبة الأساسية هي ماذا؟ عدم التعيين والألفة والمودة. طيب الثاني بقى اللي هو طالب الشيخ هذا اللي هو علمه بقى المسألة، خاطب في الإخوان ونزل أحد طلابنا من هنا كان حضر الخطبة، هو يعرفه، فرح قال له أظن دي عجبكم يا سلفيين، أظن دي عجبكم الخطبة دي يا مين يا سلفيون، وانت مين بقى ان شاء الله، يعني خطبة لكم أظن عجبكم دي، ده الخطيب اللي بيخطب على المنبر، أظن الخطبة دي عجبكم يا سلفيون. عجيب، هي مش عجبك أنت صح، لأنه ليس بالسلفي. أنا أنتظر يحركني حاكم، جزاه الله خير الحاكم لما يحركنا، لكن أنا أنتظر، دعنا أحرك الحاكم. إن جلست معه أقول يا أمير المؤمنين، يا حاكم، يا رئيس، يا ملك، يا وزير، هؤلاء سرطان في الأمة، جزاك الله خير، لو توجه، لو كذا لو كذا لو كذا إلى آخره، لكن أنت بتضلل الحاكم، يا أنت بتطيع الحاكم من غير هدى. في مقطع منتشر لبعض الناس كان مع أحد الرؤساء في مصر، شوفوا الناس سبحان الله، حتى إذا قالوا بالحاكم بدأ من ينفجر ينبيع الخير، لا، ولو منهج بيوجه الحاكم به على الهوى. واحد معروف يعني ما رئيس اتحاد الطلاب لما وقف لأحد الرؤساء وقال له مثلا يعني الإعلام وكذا، توجيه منك الإعلام والتعليم الرجل ماذا قال؟ قال أنا منذ حكمت وأنا قلت بأن مصر بلد علم وإيمان، يعني إن شاء الله ما نسعى في هذا، راح انتقل بالقضية والشيخ فلان ووقفته وعملته واللي بينفقوك واللي بيعمله واللي بيسوي واللي هذا خطاب تفجر يا ربيع الخير والحري بك كذا وحري بك كذا وحري بك كذا جزاك الله خير ونريد هذا إن شاء الله يتحول إلى واقع فعلا مصر بلد علم وإيمان نريد أن نشجع العلم والعلماء والإيمان وحري بك إن شاء الله متى سيكون ولهذا حتى الحاكم أكلمه حتى رزق أكلمه تأدب تأدب تكلم هذا الخطيب اللي أوقف سجلنا عملنا سوينا لكن استعمل هذا في أغراضي الخاصة استعمل دعوة في أغراضي الخاصة لأن نريد أن نحن يسفتنا في الأغراض الخاصة فصاحب السنة هو الذي يحرك الحاكم بالنصح لكن بالطرق الشرعية لا يحرك الحاكم على المنابر لما يحرك الحاكم بالنصح الشرعي من كان له نصيحة لذي سلطان فردعني ذلك كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته وخاطبه باللائق خاطبه بالكلام اللائق أنت يا طالب علم أنت يا خطيب منبر ما تقبل أن يخطبك أحد لو قال لك واحد وأنت أخطأت في آية قال يا أخي احفظ القرآن الأول وبعدين بأقرأ تقبل هذا منه وانت بقى الخطيب اللي بتعلم الناس ما تقبل كنت تقول ايه يا اخي جزاك الله خير يعني لو انك حتى يعني احسنت يعني قول لي مثلا جزاك الله خير رجع الآية او صحيح الآية جزاك الله خير لكن يعني ما فيش داعي انك تقول لي كذا فالخطيب ما يقبل وامام المسجد والله يا اخوان احنا صلينا في بعض مرات يعني ها ورا ناس اللي بيرد لو رد بعنف الإمام بيستمر والله يا أخوان ليه برضو في ناس كده بترصد يعني مش هو مش بيرد عليه في الآية ده بيرد عليه في المنهج يعني أخي بقى سلفي مثلا أو كذا ولا شيء بيرد كده تحس إن واحد عايز يعني إيه يعني ولا ده ما يجرد مثلا مش مثلا يقوله مثلا إيه مثلا لما وأنت تظلموا أن يقتطروا فأصلحوا مثلا بينهما لو نسأل فأصلحوا ولا حاجة يقوله مثلا فأصلحوا لا اللي بيرد بقى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وانت خطيب هنا تركت فأصلحوا اديني أصلحوا أطعمني أصلحوا لكن لا عايز يقول يا جماعة شوفوا فبعض الناس ممكن يستمر إذا سمع فلانا يستمر فيعرف مداخل النفوس لا سيما السلاطين لا سيما الحكام فإن عرفت كيف تسلك حصل النفع الكبير ولهذا النبي صدق إذ يقول كلمة حق لازم كلمة حق حتى ولو كان السلطان جاهل كيف إذا كان السلطة ضارا أو كذا ولهذا ماذا قال هارون الرشيد قال لا أنت لنصح إياه بالقسوة لا أنت أفضل من موسى ولا أنا أسوأ من فرعون ومع ذلك الله ماذا قال إذا بل فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا هذا فرعون مش من يقول لك أنا منذ حكمت نقول إن مصر بلد العلم ومال الرجل وصف نفسه بالرئيس المؤمن جيد ادخل من مؤمن هذه ادخل من العلم والإيمان لكنكم حرمتم من العلم والإيمان الذي ينبغي أن يكون فكنتم فتنة للناس رجب لك أنا رئيس المؤمن جيد هذا رجب لك أنا بلد العلم والإيمان جيد هذا ابني على هذا ألزم بذاك حينئذ ستفجر الينابيع نحن نخاطب أولادنا إذا كانوا يدرسوا مع عبد الله أبو عمر يا ابني أنت ده أنت عبد الله بن عمر أنا أسميتك عبد الله لتكون لك قدوة في عبد الله بن عمر تحركه بالاسم استعمل الاسم هذا حركه به كيف الرئيس يقول أما الرئيس المؤمن واحد بقى يمسكها من جهة تانية أصفها تسكيت نفسه وقد هو ما يدري لتسكيت نفسه ولا علمه سيدي يعني بعض الناس يبحث مباحث هي قد لا تتصور في السلطان إن كنت بين هذا السلطان يحسها ما علميا لكن أنت خذ البعد الآخر منها فأنت عند الرئيس المؤمن أنت عند خادم الحرمين خادم مو ملك لم يخاطب نفسه بالملك أنا الملك كذا لا أنا خادم الحرمين. كويس، ابن على خادم هذا، ابن عليه. فانظر ماذا عند الحكماء الحكام. فجر يا نبيع الخير، فجر يا نبيع الخير، لعله تدمع عينه، يخشع قلبه، فتحرك قدمه بالقرار. لكن تظنون أن قرارات الحكام ستتحرك بالأربجهات والمدافع؟ لا، لأن مدافع هؤلاء أعظم من مدافعك، وهم من جملة المسلمين. إن نصحتهم فأحسنت النصح، فجرت لينابيع. فلهذا نزل جماعة مفصلين جدا من مقطع، يمكن مقطع يمكن كأنه الساعة، يروجون. شوف وقف الرئيس، قال كلمة حق، وقف الرئيس يقول له، وقف رأسه الرئيس يقول له أنا احمد الله أنا وقفتك قدامي يا ابني تتكلم، يعني تكلم حلو. هذا بيذكرنا واحنا في الكلية، كنا في سنة تانية كلية تقريبا، وكان هذا بعد يعني في أحداث أيام أحداث يعني خطيرة، و82 في ذروة الجماعات وسمحوا بأن نصلي في الجامعة، كان صلاة الاستسقاء، كانت الدولة عممت صلاة الاستسقاء، وكان العميد في خير ويصلي وكذا. المهم استأذنوا نخطب، ماشي. الخطيب مين؟ واحد كان من الإخوان حليق. تخيل بقى أنت أتيح لك خطبة وأنت في أروقة جامعة، وإيه والعميد حاضر وكل الهيئة بدكاترة بكله حضرة، يعني إن نجحت في الاختبار هذا سوف تعطى وتعطى وتعطى. الرجل ساب الاستسقاء ودخل في أريتريا والشيشان والظلم إيه ده بالحق بالعميد كان في دور تاني وفي دور الأرض، واخد بالك؟ بس يا محمد اسكت يا محمد. راحت الخطبة أخواني وانهدم وكان عجيب إن في الوقت هذا أن يسمح لك بالخطبة. طيب ماذا لو أنك خطبت خطبة الاستغفار وأن نعود جميعا إلى التوبة؟ هيقولك ليه؟ اسكت يا محمد، لا تقول للناس توبوا إلى الله، نتوب إلى الله عز وجل ونرجع إلى الله عز وجل وكذا 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 إلى آخره، ونسأل نصلح بلادنا وأن يعمرها بالخير وأن يصب عليه الخير صبا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا. وما في مانع أنك أنت تلمح بالعميد مثلا، حينئذ ستدخل مكتبه، سيفتح بابه، ستأخذ العمل الثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين. لكن دول ما يفقهون، ويظنون أن هذه كلمة الحق عند السلطان الجائر، ويظن هذه ولا تأخذك في الله لومة لائم، هكذا تدفع هذه الدعوات الضريبة بزعم أنهم يحسنون صنعا، وليس كذلك. نعم،
ستكون أمور مشتبهات.
تعال بقى انتقل، انتقل على علامة بن باز لما يبدأ درسه، إن مرض خادم الحرمين. إيه والله يا أخواني كثير، نسأل الله مع المقدمة، نسأل الله يشفي خادم الحرمين وأن 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 وأن. ماذا كان يا أخوان؟ ماذا كان يا أحبابي؟ أن باع ابن باز دينه، كان أنظاره الملوك في بيته، الملوك يزورون في بيته، الملوك يأتون ابن عثيمين في بيته. أيوة يا شيخ، ما عشان بيقول اللي يعجبهم، هات اللي أتحداك إن أتيت بحرف، أتيت بحرف، إنهم يتقون الله في السلطان، ما يعصون الله من أجل السلطان. لهذا ابن باز يأتيه الملوك في بيته، ينفق بالملايين، وربما سدد ذلك الملوك، يشفع الشفاعة لا ترد. هذا هو. لكن تنظر إلى بن لادن، وتنظر إلى سلمان وصفر، وتنظر إلى، لا تجد بركة، تجد فتن، تجد فتنا. نعم،
ستكون أمور مشتبهات. ما معنى المشتبهات؟ العلم نوعان، محكم ومتشابه أو مشتبه. المحكم ما تعلمه حقا بدليله، أو تعلمه حقا من كلام أهل العلم الراسخين المؤتمنين على كلام الله جل وعلا وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من العلم. المحكم وهو الذي الله جل وعلا قال فيه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذه المحكمات الواضحة البينة التي علمتها وعلمت ما فيها من المعنى وأخذتها. لكن هناك أمور مشتبهات تحدث في الناس، ولا يجوز لك أن تنساق في المشتبهات والمتشابهات وفق رأيك وهواك.
أيها الناس اتهموا الرأي، انظر كلام السلف. حقيقة الكلمات هذه اللي انتقاها الشيخ صالح الشيخ فتحت مشاريع. قلنا المشروع الأكبر هو هذا، خليه إلى أن يحصل مشروع أكبر مشروع أصغر، ألا وهو على هذا فسير. الشيخ وضع لك كلمات ابن أم عبد، عايزين كلمات أيضا من حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس، نريد كلمات عائشة، نريد كلمات ها. فالشيخ انتقى لنا مثلا 5 مواضع 10 مواضع، انتقي أنت كذلك وتبقى موسوعة على منابرك. 10 خطب في ابن مسعود، 10 خطب في عائشة، 10 خطب في أبي هريرة، 10 خطب، ومر على أئمة، ستجد المنهج كاملا. فلو لم يكن من ثمرة من هذا إلا أنه يفتح مشاريع، جيد هذا أخوان، ولهذا الواحد لابد ينتفع من طريقة العلماء. خذ وعمم، خذ وانشر. نعم، يبقى ده مشروع عظيم، مشروع عظيم جدا. مع ابن مسعود الخطبة هذه، مع بس بشرط لازم تضع هذا تحت عنوان أنت لك مقصد أن يصل إلى الناس، عشان الفلاح والمرأة اللي حضر الخطبة والولد ها، ألا وهو كل خير في اتباع من سلف. من سلفنا؟ من معين السلف؟ من ضر السلف؟ السلف 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 السلف، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. السلف السلف ها، أهل السنة، حتى ينطبع في أذهان هؤلاء هذا المعنى. يبقى انطلق ليه، عندك أصل تدلل عليه، فلا تدخل ده. ومع كلمة ابن مسعود، أحد إخوانكم يقول خطبة، كان الخطبة أمس في إيه؟ كان في اليوم الآخر، أصل من الأصول، جميل. طيب المدخل لهذا اليوم الآخر، أنا خطبتي 10 دقائق، أنا خطبتي اليوم، إحنا مع ركن من أركان ماذا؟ الإيمان، وهو اليوم. وأركان الإيمان كثيرة: الإيمان بالله، الإيمان بالملك، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. كذا للإسلام أركان: الشهادتان، الصلاة، الصوم، الزكاة. خلي بالكم من الوقت، أنا الآن ما خدتش دقيقة. هذه أركان في زمان ضاعت فيه أركان الإسلام والإيمان، إلا من رحم الله. أيتها الأمة، عليك بالرجوع إلى أصول الإسلام وأركان الإيمان. في زمن حطمت فيه الثوابت وقام على ذلك شرذمة حال بين الأمة وبين الرجوع إلى أصولها إلى أركانها. أصبحت اليوم عندنا أركان الأموال، أركان التجارات، أركان المعاملات. أين أركان الإسلام؟ أين أركان الإيمان؟ لم يعد محل في أركان الأموال، في أركان التجارات، في أركان، في أركان، في أركان. علينا أن نعود إلى الأركان، إلى الأصول، أصول الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان. لكل شيء ركن وأصل، نرجع إلى ركن بيوتنا، كيف تكون بيوتنا على وفق الشريعة. ركن التعامل مع الخلق، كيف تعامل مع جاري، كيف تعامل مع أستاذي، كيف تعامل مع معلمي، كيف تعامل مع عدوي، كيف تعامل. أركان أركان، ضاعت منا الأركان، فلابد أن نعود إلى هذا. في وسط مادية زحفت حتى لم يعد يذكر الناس عن الإسلام إلا اسم الإسلام، وعن الإيمان إلا اسم الإيمان. لكن ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما أركان الإسلام؟ ما أركان الإيمان؟ الأمة تجهل في هذا إلى من رحم الله. فلنعود إلى هذه الأركان. ثم ركن اليوم الآخر، هذه كلية مهمة. ولهذا يا أخويا مهدي حاول تدخل كل خطبة بكلية. محمود، إحنا لا ننشغل بالموضوع الفرعي، ادخل كل خطبة بكلية وركز عليها قوي، وإياك تختار الألفاظ البعيدة لها، اختار أقرب لفظ في أدائها وكرره في الأول وفي الوسط وفي الأخير، خليها ختام خطبتك. ليه؟ لتبني لبنة على أسمنت. تمام التمام. الخطبة القادمة حط اللبنة، ما ترمهاش كده، ما ترمهاش، لا حط لها كده ونظف، ها حط الأسمنت وكحلها، عارف كحلها يا أحمد؟ كحلها من بره ومن جوه كده، زوقها تمام، وتركها بقى. ليه؟ وضع مهدي حجر الأساس في هذه الخطبة. حجر أساس إيه؟ يبقى ترجع كده، ترجع إلى أركان، ترجع إلى السلف، من معين السلف، من هو السلف، ترجع إلى العلماء، المعنى الكبير الذي تريد أن تعمقه. فاجعل لكل خطبة كلية ابدأ بها، ذكر بها في منتصف الخطبة، اختم بها، فائدة ثمينة لخطباء الأمة. انطلق في كل خطبة من كلية، فإن الانتفاع بها أضعاف وأضعاف ما أنتفع بالفرعية. أنت بتتكلم عن قضاء الحاجة، كيف تتكلم عن قضاء الحاجة وتترك ماذا؟ وتترك قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، تكامل الإسلام، شمولية الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت عليكم آية، لو نزل عليهم 10 يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. كيف تتكلم عن قضاء الحاجة دون الكلية هذه؟ فإذا أدخل إلى كل خطبة بماذا؟ بكلية، واجعل عنوانها مباشر، يعني ما تلفش الدور، ما تخليش ناس تقول ها يعني الشيخ كان بيلمع، الشيخ كأنه، ما في كأنه، الشيخ أن مش كأن، الشيخ شوف الكلمة المؤكدة بالقسم ولم القسم ونون التوكيد ومكررة توكيد لفظي مش معنى لفظي، الصلاة الصلاة، السنة السنة، السلف السلف، توكيد لفظي، انتقل من توكيد معنوي لفظي، لفظي كرر مرتين ثلاث اربع، هذه فائدة عظيمة يا اخوان، فائدة عظيمة. وياك تقول ما في خطبة او مفردة لا تدخل في الكلية يا شيخ، طب ولو الخطبة ما فيش فيها كلية، لو الموضوع ما فيش فيه كلية، نقول لك ادخل الكلية بقى الاول تعلم، يبقى انت محتاج تتعلم الاول الكلية، في خطبة في الدنيا، في موضوع في الدنيا ما فيش فيه كلية، هات لي كده اطرح كده، القراءة فيها كلية، الثياب فيها كلية، اخذ شعور فيها كلية، ما في فرع من فروع الشريعة الى كلية. ولهذا عظمت خطورة كلمة تفريق الدين إلى قشر ولباب. ليه؟ لأن ما عندنا قشر، كله لباب، كله لباب باطنا وظاهرا. ولو أردت القشرة تكون قشرة بالمعنى لغوي أو واقعي أو، فقشرتنا تصون لبابنا، لذا هي لباب وهي قشرة، هي لباب في نفسها وهي قشرة تصون لبابا، فلا غنى. مثل يقول إيه، الإيمان أصل والعمل فرع، ما فيش إشكال، باعتبار أن الفرع هذا أصل أيضا، لكنه فرع باعتبار كونه نتيجة عن أصل. فالعمل فالقلب يدفع إلى العمل عن جريحة الذي هو أصل. يبقى احنا ما في عندنا شيء تفصله. فالقشور اللي عندنا قشور اللي عندكم تبن ما لها قيمة، إنما قشورة ما عندنا قشور. إذا قصدت الغطاء الخارجي هذا من اللباب. فالحبة عندنا قسمان، لأن كل جزئية تعود إلى كلية. أرجو لإخواني أن ينتون هذه وأن يعمموا هذه الوصية. يا إخواني بارك الله فيكم، انطلقوا في كل خطبة من كلية، من كلية. اذكر في أول خطبة بلفظ واضح يفهمه أبوك، تفهمه أمك، تفهمه العجائز، ثم أكد عليه ثم اختم به. أنت خطيب موفق إن شاء الله. هذه تأخذ منك كم دقيقة واحدة؟ من 10 دقائق. فركز على هذه. نعم، ابن مسعود ما قال كلاما كثيرا. عليكم بالتؤدة، خطبة عليكم بالتثبت، خطبة عليكم بالصبر، خطبة عليكم بالسنة، خطبة بالتوكل، خطبة بالقصد، خطبة بالمنهج. هذه كلمات يا أخوان، بس كلمة واحدة، كلمة واحدة. هو خلل الأمة أخواني أنها لا تعرف 1000 حديث. إخواني الدين يعلم للمبتدئ والمتوسط والمنتهي. الدين يضيق واتسع، لكن المبتدئ ما فاته ما وصل إليه المنتهي. بس غاية ما هنالك أن المبتدئ أخذها بماذا؟ بكلي. والمنتهي عرف التدليل عليها ورد الشبه. يكفيك يا أخي، اعتزل تلك الجماعات واجلس هون. يا أبي يا أخي يا أختي اترك الجماعة، ما هو بيجب بقى تعرف ما هي الجماعات دي ومخالفات كل جماعة. هذا يأتيك مع العلم. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا. حديث سفيان بن عبد الله في الصحيح، لا أسأل عنه غيره أو أحدا بعدك، ماذا قال؟ قل أمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت. قالوا ربنا الله ثم استقام. نعم،
بل لابد أن ترد المشتبهات إلى الشرع وإلى الدين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا حذرنا منه. فماذا تفعل إذا أقبلت المشتبهات؟ قال رضي الله عنه مبينا كيف تكون عند ورود المشتبهات، قال إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة.
الله أكبر، الله أكبر، عليكم بالتؤدة، بالتؤدة. تثبت، تعلم، تبصر، لا تمشي مع الناس وتقول لهم تروحين فيه. طب بس ادرو بس تروحين فيه، طب بس اعرف شويه بس، يعني ما لا بجد ان شاء الله ومعاكم ده فلان معاكم تروحين فين بقى؟ قولي بقى لغايه ما تقع في حفره. قال لا انتوا غرطتموني، انا ما اعرفش تروحين فين. وانت ماشي ليه اصلا؟ وانت ماشي ليه؟ انت ماشي تقول رايحين فين؟ انت الاول اسال، خد اقف مكانك مسمر رجليك، وعايز تسال رايحين فين؟ ماشي بس اوعى تحرك. مش انتوا رايحين فين؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ تمام لغايه ما اوقعوك في الحفره. لا، وبعدين انت ما تسال الرعايه رايحين فين؟ اسال العالم. اذا صار العالم في طريق وهؤلاء في طريق فالزم طريق العالم. نعم،
هذه الوصية عليكم بالتؤدة، عليكم بالتؤدة، يعني الزموا
لو احنا التؤدة. لو احنا في مكان يا اخوان الان مثلا حصل زلزال واهتز البيت دوت، الى اين نتجه؟ الى الباب، صح؟ ما هو ما فيش مخرج الا الباب، كله الى الباب، كله الى الباب، الى الباب، ولكل شيء باب. يبقى الى الباب، الى الباب. هتروح فين؟ الى الباب. يبقى كله يتجه إلى الباب. نعم.
عليكم بالتؤدة، يعني عليكم بالتؤدة، يعني الزموا التؤدة، الزموا الرفقة، التؤدة الأناة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أشج عبد القيس فقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الرفقة والأناة، أو قال الحلم والأناة.
نعم، الحديث في عند مسلم حديث ابن عباس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. نعم.
يحبهما الله ورسوله، التؤدة والأناة والرفق محبوبة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وقد دخل رجل يهودي إلى بيت
النبي. وهذا حديث عند البخاري ومسلم، والله أفضل حديث عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. ولهذا النبي أمر بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. نعم. لكن فرق إخواني بين الرفق والضعف، بين الرفق والكتمان. أنت أرفق به بس علمه السنة، لكن أرفق به، لكن تكتم وتقول أنا برفق، لا تضعف عن بين حق تقول أنا برفق، لا. كما فرق بين الشجاعة والتهور، كذلك فرق بين الرفق والضعف، الرفق والخور. نعم.
وقد دخل رجل يهودي إلى
ليه؟ لأن هذه دايما عبارات زي إيه: يا أخي عليك بالدين الوسط، يا أخي يا أخي الدين يسر، لكنه يريد ماذا؟ دين التميع، ويسميه يسرا. برضو نفس المسألة من الكلمات التي تقال للدعاء: ها يا أخي أرفق بالناس، يا أخي أرفق عليك بالرفق، وإيه كل درس تسمية وكل درس تحذير، يا أخي أرفق يا أخي. ويقال له ما قال بعض السلف لما كان يقوم من الليل قياما طويلا، قالت له امرأته: يعني أرفق بنفسك؟ قال: والله ما أردت بها إلا الرفق، وأنا لما أقوم أنصب قدمين في مكان جميل وأتوضأ ليوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم التناد، يوم التغابن، يوم الصاخة، يبقى أردت بها ماذا؟ الرفق ولا ما أردت الرفق؟ أردت الرفق. نعم.
وقد دخل رجل يهودي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: السام عليك، السام يعني الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليك. سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام فغضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لليهودي: وعليك السام واللعنة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع إلى ما قال؟ قال: ألم تسمعي أني قلت وعليك أو عليك يا عائشة؟
يبقى نفس مراد عائشة ولا لا يا أخوان؟ نفس مراد عائشة. ماذا قالت؟ وعليك السام واللعنة. النبي قال وعليك، ما هو نفس المسألة، بس الأداء هنا بماذا؟ غير الأداء هنا، غير هذا الأداء. يبقى الإنسان يصل إلى مراده، ما هو بيكتم العلم ولا يكتم الحق ولا يكتم العمل به، إنما يؤديه الأداء الذي قد يبقي بابا ربما انتفع صاحبه به. نعم.
يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق ويعطي عليه. قال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. هذه وصية ابن مسعود.
هذا حديث عبد الله المغفل عند أحمد وأبي داود والدارمي. نعم.
هذه وصية ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة. أمور مشتبهات في الأقوال، أمور مشتبهات في الواقع في أحوال الناس، فماذا ينبغي؟ ما الوصية؟ الرفق يحبه الله ورسوله.
طيب لو قال يا أخ مهدي قائل أنتوا يعني بتحذروا من الحوين في الصورات وكذا، طب الحوين أحسن منكم، أنتم تكلمتم قبل خطبة الغضب، قامت الثورة الثلاثاء، تكلمت الثلاثاء قبل الجمعة حتى، لكن الرجل جلس حوالي 4 أشهر يتأمل في الأمر ويقرأ الموقف قراءة متأنية وأنتم تعجلتوا، فكيف الرد؟ يعني الرجل أخذ بوصية ابن مسعود، حتى هو نفسه أول لقاء قال لك إيه؟ قال ماذا؟ ألمح إلى هذه القاعدة، الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية، الموقف فيه كذا، الموقف فيه كذا، فلهذا أنا أتأملت وكان الموقف يحتاج إلى آخره. ها؟ إنما أنت تكلمت. خطبة الغضب عند الناس كان عندنا خطبة إيه؟ التهدئة، خطبة الرجوع إلى البيوت، خطبة لزوم البيوت، خطبة التقعيد، لا تخرجوا على السلاطين، احذروا وسيأتي اليوم الذي ستستفتون في الدماء كما تستفتون في الوضوء والصلاة، احذروا، ليس الدفاع عن حاكم إنما الدفاع عن معتقد عن أمن إلى آخره. فكيف الجواب؟ الرجل قال أنا عندي تؤدى.
نقول يا شيخنا ما الرفق؟ الرفق هو أن نمتثل الشرع في الوقت الذي أمرنا الله عز وجل به بالشيء، فالرفق بالناس هنا أن نبين السنة وأن نبين منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، لكن أن نسكت عن أمر وأن نترك الأمر هكذا بغير بيان. وقد أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على الذين أوتوا العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فهذا من خيانة الأمة وخيانة الشرع
وتعريض الأمة للشدة ولا للرفق،
لا للشدة
والهاية والهلكة وكذا،
للشدة والواقع هو
أحسنت. يبقى الرفق هو أن تمنع الأمة، أن تحجز الأمة بالنص، الرفق أن تحملها على السنة، لأن السنة كلها رفق والسنة كلها تؤدى. ألم يقل النبي التؤدى عليكم بالتؤدى؟ هذه هو التؤدى، التؤدى ألا تخرجوا، التؤدى أن تصبروا، كما قال أنس لما جاءوا يشتكون إليه ظلم الحجاج قال اصبروا، حديث عند البخاري، فلا يأتي الزمان إلا الذي بعده شر منه. لما حصلت الفتنة في المدينة من جنود يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر أهل وخاصته وأوصاهم لا يبلغن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل. هذه التؤدة وهذا الرفق، هذه واحدة. الأمر الثاني مبنى التؤدة، قول يا محمود. أحسنت. اللي هو إيه؟ التؤدة المرتبطة بالعلم، ولهذا هنا قال في الأمور المشتبه. طيب إذا اشتبه، إذا أنا أطلب حينما أكون عالما فسأفرق بين أمر يحتاج إلى أن تتوقف، والتوقف إما توقف علمي أو عملي، وأمر يحتاج إلى أن أنطق، ما يحتاج تأجيل. الصحابة رضوان الله عليهم لما حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية ما حصل، اعتزلوا بالواقع العملي، الواقع العملي ليس الواقع العلمي. الواقع العلمي ارجعوا فلقد سمعت النبي أبو بكر في الصحيح، من معكم عائشة؟ ارجعوا فلقد سمعت النبي يقول الذي فيه قوم ولا أمرهم امرأة. الآن أنت ذهبوا لأنصر هذا الرجل، ارجع فلقد سمعت النبي يقول، وأيضا هو حديث أبو بكر، حديث أبي بكر، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. إذن لابد أن تكون التؤدى مبناها على العلم. أما الذي كان عند الحويني فما هو؟ إنما الجهل، وإنما الحيرة، وإنما انتظار واقع سيسلم إليه ليحصد الحصاد بالسهولة، إن كان مع هؤلاء يبقى مع هؤلاء، إن كانت النصرة لهؤلاء يبقى معهم، إن كانت النصرة لغيرهم يبقى إيه؟ معهم، وهكذا ما يخسر شيئا. نفس موقف حسان أول يوم ما نزل، هو نفسه يحكي عن نفسه، وكذلك الحيوان يحكي عن نفسه يقول وجدت الموقف كذا والموقف ثاني. إن قلت طب ليه الموقف يحتاج قراءة متانية؟ الموقف اسمه شعب خرج على حاكم مسلم، يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى منهج الصحابة يطبق. ولهذا لم يكن الرفق بالأمة أن تترك لذا حصل ما حصل من المفاسد. نعم. فموقف سعد بن أبي وقاص اللي بيذكره وموقف كذا، موقف السنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند حصول فتنة أن تشارك ولا أن تضرب، ولهذا جمهور الصحابة اعتزل ذلك، ولم يشارك من الصحابة إلا 30 كما قال ابن سيرين. هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، لم يبلغوا 30، والكل اعتزل، جمهور اعتزل. فأي موقف اتحكى رمتني هو موقف للنظر والاجتهاد، هذا ليس موقف للنظر، هذا ما في اشتباه في حق وباطل، في سنة وبدعة. وإلى يومك هذا ما زال الموقف إلى يومك هذا كما يقول احتق رأى متأني إلى يومك هذا، كما وصف نفسه بالقرموط، هو يقول كذا قرموط، لا تستطيع أن تمسكني، هو نفسه وصف نفسه في الجمعية الشرعية بالمنصورة بهذا، أنا ولد أرموط، قرموط، خلاص قرموط، قرموط يعني ماذا؟ ما يمكن تمسك به، تمسك برأسي التف عليك بذيل، بذيلي التف عليك برأسي، وناعم ملمس كل يطمع فيه. نعم. اي نعم، لا شك انه خاص، بس من اقول لك موقف سعد غير موقف هو. نعم.
وهذه وصية ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام تمسكوا بعهد ابن أم عبد.
هو الذي قاله أحمد في عصره ولم يكن عنده الصحابة، لكن عليكم بالآثار. هو الذي قاله أحمد، هو الذي قاله ابن تيمية، هو الذي قاله ابن باز. نعم.
قال فعليكم بالتؤدة إذا ابتدأت المشتبهات المتشابهات التي لا تدري كيف تراجعها، لا تدري هل تفعل فيها كذا أو تفعل فيها كذا، لا تدري ماذا تقول فيها، ماذا تعمل، عليك بالتؤدة، لأنه لا يجوز لك أن تتصرف تصرفا إلا عن علم، إذا تصرفت عن جهل فأنت حسيب نفسك وتصرفك عليك، لكن لا يجوز أن تتصرف إلا بعلم، لأن العلم به النجاة والجهل أودى الناس بالهلاك. فعليك بالتؤدة يعني تتأنى، فلا تتكلم إلا بكلام تعلم حسنه في الشرع وإصابته في الشرع.
الله أكبر. نعم.
فإن كنت عاميا أو طالب علم فتسأل أهل العلم الراسخين فيه يبصرونك فيما ترى.
نعم. كل أمر له جواب في الشرع، والمتشابه معناه يا أخواني ماذا؟ هذا الذي تخفى دلته على البعض لا على الجميع. فإذا عليك بالتؤدة أي ألا تتخذ مسلكا ولا تقول لن قولا إلا بعلم، فإن كنت جاهلا بذلك ارفع أمرك إلى العالم ويمشي وراه، هذا التؤدة. وليس معناه أن هذه الأمور لا حل لها ولا جواب أبدا، إنما الجواب عند العلماء، معناه لا تتصرف ولا تتخذ قرارا حتى ترجع إلى العلماء. نعم.
فإذا ساقوا الأدلة على قولهم فإنك تعتقد الحق بدليله. إذا أتت الأمور في الأقوال أتى من يقول لك فكرة غريبة في مجلس، أتى من يقول كلاما جديدا على سمعك لم تسمعه من قبل، فماذا تتصرف؟
يعني واحد جلس يشكك، أو خطيب منبر جلس يشكك، ماذا تصنع؟ نعم. هل تقبله
هكذا؟ أو تتئد وتترفق حتى تسأل أهل العلم حتى تكون فيما تقبل وما لا تقبل سائرا على وفق العلم.
نعم.
وصية ابن مسعود رضي الله عنه فعليكم بالتؤدة، فإن قيل لك كلام غريب تتئد ولا تتأنى، تتئد وتتأنى وتترفق فلا تقدم على شيء من تصديق قول أو من تكذيبه أو من اعتقاد أو نفي
أو نفي اعتقاده
أو من عمل ومصارعة في شيء أو بعد عنه إلا بعد الترفق والتأني والتأمل. والفتن إذا أقبلت تشابهت، وإذا أدبرت عرفها كل أحد.
انتبهوا إخواني، هذه قاعدة عظيمة. الفتن يا إخواني إذا أقبلت تشابهت، ولكن أهل العلم يعرفونها. لماذا؟ لأن أسلحة أهل العلم وأجهزة اكتشاف الفتن معلومة عندهم، فلهذا لا يشتبه عليهم الأمر، إنما يشتبه على من لا دراية له، يشتبه على من لا علم له، يشتبه على من علم الله مرجعية له من أهل العلم والسنة، هذا الذي يشتبه. ولهذا الفتن اتطورت إلى اليوم، ما زالت مشتبهة على جماهير الناس ولا لا يا إخوان؟ لكنها لم تشتبه قبل أن تأتي وقبل أن تحل. فقوم يقولون هذا عارض ممطرنا، هذا الخير جاء، قناة السويس أتوزع أمواله عليها، أنا أكون دخل الواحد من قناة السويس قد كده، وسبعين مليار يرجعونا، وإحنا 100 مليون يعني واحد كام، والبترول والغاز ونشوف الخير، هذا عارض ممطرون. بل هو ما استعجلتم به يحن في عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. نعم. نعم. لو أن الناس إذا ابتلوا. نعم. إن هذا في يقول الحسن، إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرف كل عالم، وإذا أدبرت عرف كل جاهل. والله إن أقواما إذا أقبلت الفتن عرف كل عالم صحيح، وإذا أدبرت ما عرفها كل جاهل، بل سيظل جهال لا يعرفونه. فكل جاهل فيها، لعل هذا في أيام الحسن، أما في أيامنا تقبل وتدبر ولا يعرف ذلك أكثر الجهال، بل ربما سألوا الله المزيد من هذه يظنون أنها الحق. نعم، لأن الواقع يا إخوان هكذا ولا لا؟ يعني هل فعلا يعني الآن ها بقينا 10 سنوات، طب عرفها من يدعي حتى العلم وطلبة العلم؟ يعني الآن إن لي فتن لمخالفة السنة عرفها حسان إلى اليوم؟ عرفها حواني إلى اليوم؟ شوف كتاب كلمات الحويني وكلمات أولاد الحويني إلى اليوم يا إخوان ما عرفوها يا إخواني إلى اليوم، فكيف بقى في ما الذي راية له بعلم؟ فهذه الكلية التي كانت عند الحسن ضدها ما عندنا اليوم، يعني قليل 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 الذي يعرف أنها كانت فتنة، لكن الكثير منغمس. نعم. الله أكبر. شوف شيخ الإسلام يقول وإذا وقعت الفتنة، اكتبوا هذه يا أخوان، وإذا وقعت الفتنة فلا يأمن من التلوث بها إلا من عصمه الله، لا يأمن من التلوث بها إلا من عصمه الله. قال الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقبلها إيه يا أخوان؟ ابدأوا يا أخواني، لأن هذه الأمور النتائج هذه يا أخواني لها، ابدأوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم مدبرون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم ولو أسمعوا لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لازم أخذ. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يبقى إذن لابد لا مسلمات لها يا إخواني سوابق، ولهذا من تربى على السنة قبل الفتنة واجه بالسنة يا إخوان. إنما اللي ما يعرف السنة يكون وقود الفتنة، واللي يعني ينجيه الله يدل على صاحب سنة وقت الفتنة، لكن لا يفتي في الفتن إلا من عرفها قبل، إلا من كان مميزا لها. ولهذا تجد أهل السنة لما وقعت الثورات هذه في إشكال، الإخوة خطبوا بالسنة على المنابر لا تلكأ ولا تلعثم، هذا يعني ماذا عسى أن يكون؟ ماذا عسى أن يكون؟ هات حاكم أظلم من الكافر؟ لا خلاص يلا اخطب، اخطب بالإجماعات. ما في لبس، غيرهم يقول أصل والحسين وابن الزبير وسليمان بن صورة خرج مع 4000، فالخروج هذا عليه 5 من الصحابة وعليه 4000 تابعي وعليه، ويعرف الصحابي ويعرف التابعي. ليه؟ لأنه لم يتربى عليها أولا، لم يتربى عليها أولا. نعم،
كما قال السلف: وإذا أقبلت تشابهت، ما أدري هذه تشبه هذه وتشبه هذه وتشبه المشروعة وهذه لا تشبه، تشتبه على الناس لأنها مقبلة، ولكن إذا أدبرت وانتهت عرفها كل أحد، ولكن من يعرفها حين تقع
زي اختلف. طب الأحزاب، طب الآن كذا، طب احنا ما نعمل حزب إسلامي، حزب إسلامي هيجيب خير؟ أصل لو تركنا العالمين يحكمونا، ده هيزوجوا الرجل للرجل والمرأة للمرأة وصاحب السنة اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر، قدم عليك والله سيحفظ دعوة بيك إن شاء الله، يلا طلع فيه. لا 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 سيبني يسكت، سيوت الإسلام من قبلنا، والله لا يخلص من الإسلام أحد وفي عين تضرف، والله خلاص يلا روح سلمنا على سيدنا حمزة كما قال بعضهم، بس سلمنا على سيدنا حمزة أهو راح معها من راح، أحدهم مقتول والثاني مسجون، وحمزة رضي الله عنه بريء من كل هؤلاء، وأهل السنة بريئون من كل هؤلاء. لو بقيت فعلمت أمة فنصرت سنة وقمعت بدعة، كان أنفع ولا لا؟ نعم،
ولكن من يعرفها حين تقع، إنما يعرفها أهل العلم الراسخين.
هذا كلام عظيم يا إخوان، كلام عظيم، انتبهوا إليه بارك الله فيكم، تربية عظيمة. نعم،
الذين هم ليسوا بأهل الزيغ، قال الله جل وعلا في كتابه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون الذي في قلبه زيغ يتبع المتشابه، وأما الراسخ في العلم هو الذي يعلم تأويله، قال: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على أحد الوجهين في الوقف أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل ما اشتبه على أكثر الناس لأنهم راسخون في العلم. فإذا أتت الأمور المشتبهات فوصية ابن مسعود رضي الله عنه أن يكون المرء متئدا مترفقا، قال معللا لماذا؟ قال: فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. إذا أقبلت الأمور المتشابهة، أم إما أحوال في المجتمع، وإما في بيت، وإما في مجلس أو في عمل، يأتي من الناس من يغلي قلبه يريد أن يكون رأسا فيها ومتقدما فيها،
ويفرح أن الناس وراءه وما يدري أن الناس أتباعه كل ناعق، يفرح أنه رأس. نعم،
وآخر يتأنى
لا يحملون على الأكتاف ويرفعون فوق المنصات. ويفرح بهذا. نعم،
وآخر يتأنى أيهما يحكم لفعله بالحسن، قال ابن مسعود: فإن الرجل يكون تابعا في الخير تكون تابعا ليس المقصود أن تكون متبوعا، أن تكون رئيسا، أن تكون رأسا، لا، المقصود أن تكون محصلا للخير، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة، لأن الأمور المتشابهة إذا أقبلت فإنك إذا أتيتها ربما كانت عاقبتها إلى ضلالة، لأنك دخلت فيها دون معرفة شرعية صحيحة. والعلة أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الضلالة، لأن المحاسبة يوم القيامة على ما عملت لا على هل كنت رأسا أم كنت تابعا.
بالعكس، إن كنت رأسا في ضلالة فحسابك أعظم. نعم.
ومن عباد الله من يحتقر فلا يشفع ولا يؤبه له، ولكن من لو أقسم على الله لأبر.
ولكن لو أقسم على الله لأبر. نعم.
نسأل الله الكريم من فضله. فيه
لعل هناك بقية وصايا، لكن نكتفي بهذا القدر. طيب، ثم الوصية الأخرى. نعم، أن تتدبر كلمات السلف، أقبل على كلمات السلف، تأمل هذه الكلمات، لا تمر عليها مرة عجل، لكن قف عندها وتأمل ماذا يدل عليه الكلام، تدبر، والتدبر في الخير، وأما العجلة فيحرم معها أو يحرم معها المرء كثيرا. هذه خلاصة بالوصية، الوصية العظيمة من كلمات ابن مسعود الخمس كلمات، وهي عظيمات مفيدات. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكتفي بالقدر هذا، ونقف عند أيضا عبارات ابن مسعود الأخرى ونكملها بعد العصر إن شاء الله، ونأخذ هذا الفاصل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.